بإذن بركة تكون عندك طريقة ويفيد عليك نعمة روح القدوس لكي تتاجر في الوزنات اللي اعتمدت عليها وتربح. كان برضو بيحب الكتب الرهبانية وخصوصا في كتاب اسمه ميامر ماري إسحاق السورياني. ده كتاب رهباني حلو خالص من 4 أجزاء. أبونا مينا اللي هو عازرة رهبان باسم أبونا مينا البراموسي كان بيحب كتاب ماري إسحاق ده كتير، نسخه 5 مرات على إيده عشان كل ما ينسخه يتسجل على قلبه أكثر ويفهمه أكثر. وظل متمسك بتعليم ماري إسحاق لغاية قبل أن يحكم، يعني وهو بابا كان على القلاية بتاعته، القلاية البطريركية، خلى تلميذه يكتب حكمة من حكم ماري إسحاق على الباب بتاع القلاية. ايه الحكمة دي؟ قال له اذهب في مال الناس يحبك الناس، من هرب من الكرامة سعت إليه بمعرفة، سعت إليه وأرشدت الناس إليه. حط الحكمة دي على باب القلاية بتاعته فيما بعد، يعني هو ضابط. في 18 يوليو 1931 أخذ موهبة الكهنوت. كانوا في الوقت ده كان في مدرسة لاهوتية للرهبان في حلوان، عشان كان معظم الرهبان يدوبك الواحد يقرأ ويكتب، فكانوا عاملين لهم كلية لاهوتية في حلوان يثقفوهم فيها. وكان لها ناظر اسمه القمص ميخائيل مينا، موجودة كتب لغاية الوقت اسمه علم اللاهوت. وكان الرهبان يقيموا في أشهر الدراسة زي التلامذة في الكلية بتاعت حلوان دي، يأكلوا ويشربوا ويصلوا ويتعلموا، وفي أشهر الصيف الأربعة يرجعوا كتير. فجيت دور على عازر اللي يروح الايه الكلية اللاهوتية في حلوان، فرح مع أخواته. لفت نظره إنه هناك مش بيصلوا قداسات كل يوم، فهو اتفق مع كم واحد من إخواته إنهم لازم ايه يعملوا قداس كل يوم. في يوم من الأيام كان الأنبا يؤنس اللي هو وكيل الكرازة موجود في الكلية اللاهوتية في حلوان، وفي صلاة عشية كان الدور على أبونا مينا إن هو يوعظ يقول كلمة يعني على إنجيل عشية. فوقف واتكلم، فانبهر الأنبا يؤنس بالكلام الحلو اللي طالع من قلب أبونا مينا وكلام بروح. فكان في وقتها في إبرشية خالية، فحط في نيته إنه يرسم أبونا مينا البراموسي أسقف على أخطيته والبابا كيرلس الخامس، مش عم بيقول إنه يرسم أبونا مينا أسقف على الإبرشية اللي خالية. أما سمع أبونا مينا راح هرب وخاد القصر للسهاج، وراح هناك توحد شوية في دير القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين. بعدها بشوية رجع للدير وطلب ان هو يعيش حياة الوحدة. حياة الوحدة يعني يخرج من الأسوار بتحت الدير ويسكن في مغارة، ويروح كل أسبوع كل يوم سبت يحضر العشية ويسهر ويصلي، يحضر القداس ويتناول يوم الحد، وبعد القداس ياخذ الخبز والاحتياجات الضرورية بتاعته في بقعة على كتفه وعصايته وايه ويرجع مغارته تاني. فاستأذن الشيوخ انه ايه يدخل حياة الوحدة. ففي كتير من الشيوخ اللي بقى لهم 40 سنة رهبنة اعترضوا، قالوا احنا بقى لنا 10 سنوات في الرهبنة وحياة الوحدة دي صعبة والحروب بتاعتها صعبة، لأن بيبقى الراهب متواجه مع الشيطان مباشرة. طبعا التفاصيل ايه مفيش داعي ذكرها. فلما اعترضوا الشيوخ هو تاني يصلي ويعمل قداسات يومية من أجل الفكرة دي، لغاية لما أبدأ اعترافه اللي هو أبو المسيح المسعودي، قال لرهبان الشيوخ، قال لهم ده طريقه وأنا إيه عارف إن هو مدعو كده، فأنتوا إيه سيبوه. فراح في مغارة بعيدة شوية عن الخير ومارس حياة الوعي. في أوائل سنة 1936 كان في 7 رهبان شيوخ لسبب أجهله اختلفوا مع رئيس الدير، ورئيس الدير ما كانش يقيم في الدير على طول، كان يبقى مقيم في الوقت بتاع الدير وكل كام شهر كده يروح الدير. لما اختلفوا معاه الرهبان يظن هذا الرئيس ما كانش له حياة روحية عميقة. لما اختلفوا الرهبان معاه لسبب ما استصدر أمر من البابا انه يطردهم من الدير. وجي من المقر بتاعه وراح حوض على البكرية وخد الضابط بتاع البوليس وخد العمدة وخد جنود وراح الدير عشان ينفذ الامر بتاع طرد الايه الرهبان السبعة. كان ابونا منع جاي في المغارة بتاعته راح الدير عشان يصلي القداس، كان اخطير كان الاسبوع الالم هيبتدي وكان الوقت ده في سبت العازر. لقى الخيل والعساكر والضابط وكده وقاعدين في المضيفه بتاعت الدير ومعاهم ابونا الرئيس. ايه الحكايه؟ قال ابونا الرئيس جاي يطرد السبع رهبان دول وجايب امر من البابا. قال ازاي يطرد الرهبان دول؟ رهبان شيوخ وكانوا في الدير وليهم ماضي كويس. فرح دخل ضرب مطانية لرئيس الدير وسلم عليه وقال له يا سابون انا جاي لك عشان الموضوع اللي انا سمعه، ليه الاباء دول يطردوا من الدير؟ قال له انا بنفذ امر البابا. قال له ايوه يا سابون، بس يعني ادينا فرصه ان الرهبان يكتبوا تظلم للبابا وما يطردوش. دول رهبان بقالهم سنين وكانوا اخطاؤه ما يكونش عقوبتهم الطرد، نفذ فيهم القوانين الرهبانيه والقوانين الكنسيه لكن مش تطردهم تقطع رجعهم. قال له الله، وانت كمان متوحد مالك وما شؤون الدير وانت بتتدخل في شؤوني؟ قال له لا انا مش بتدخل، انا بطلب رحمه ربنا ومحبه ربنا ودي ايام مقدسه، احنا داخلين على اسبوع الالام، اما يطردوا في ايام مقدسه من اجل نتالم عما يقبلهم. اختلف الرئيس مع ابونا مينو وقالوا لا لازم يطردوا. قالوا خلاص ان كانوا هم هيطردوا يبقى انا معاهم، انا جنبت نفسي لخدمتهم وحيث هم يروحوا انا معاهم عشان اخدمهم وما اقدرش اسيبهم، دول اخواتي وابائي. اضطرب الرئيس لانه عارف انه ابونا مينا شخصيته مستقيمه والبابا يعرفه شخصيا، البابا كرولوس الخامس. باختصار نزلوا الرهبان، هو نزل ابونا مينا معاهم، راحوا مصر القديمه. احد الاباء اللي كان هناك في مصر القديمه وشويه من المسيحيين الارقن عم سمعوا راحوا استاجروا لهم بيت من 10 اوض وكل واحد من السبع خد قلاية وأوضة فيها المايدة وأوضة فيها الصلاة وجابوا لهم احتياجاتهم حصري وكلمة يتناموا عليها حاجة زي كده. وكانوا في البيت شوية وبعدين راح أبونا الرئيس ده اشتكى للبابا قال له ده أبونا مينا اعترض عليا وكلمني كلام وحش ورفع العصاية عليا عاوز يضربني بالعكاز بتاعه قدام وشرح صورة أبونا مينا عند البابا كرولوس الخامس. قال لي أبونا أنا ما صدقش إن أبونا مينا يعمل كده. قال هو ده اللي حصل يا سيدي. راح البابا كرولوس بعت للأستاذ حنا يوسف بعطى اللي هو شقيق أبونا مينا وقال له أنا إزاي أبونا مينا يحصل منه كده؟ قال لي يا سيدنا أنا ما سمعتش وأنا أشك في صحة هذا الكلام وأنا هشوف وأخلي أبونا مينا يجي لقداستك شخصيا ويعرف منه. راح الأستاذ حنا يوسف تقابل مع أبونا مينا في مصر القديمة أبونا مين قال له خلاص أنا هقابل سيدنا بس هقابله على انفراد. قال له صلحني. راح أبونا مين تقابل مع الباب. قال له يا أبونا مين أنت لسه حديث في الرهبنة، أنت يعني عشان دخلت حياة الواحد هي الشيطان يخدعك ويدخلك الغرور وتتكبر، أنت بتخالف التعليمات بتاعتي. قال له العفو سيد، أنا ما خليش أبدا، وأنا ما أفقدش تواضعي أبدا ولا طاعتي ولا خضوعي. قال له أبونا الرئيس بيقول إنك رفعت عليه العصاية. قال له ما حصلش، أنا مش ممكن يحصل مني كده، ده لكل اللي طلبته اترجيته إنه يرجع تنفيذ القرار لغاية ما رضان لأنه مستقيم من القرار ده يظلم قداستك. قلت له دي أيام مقدسة ومن أجل خاطر ألام الرب يسوع ما تقطعش رجعهم لما رضان يطردوا، اليأس يتسرب لقلوبهم ويبقوا عصبة للكنيسة ويبطلوا خلاصهم، والرب ما بيرفضش أحد ودي أيام مقدسة أنا كل اللي رفضته. قال أنت ليه تتدخل في أمور لا تعنيك؟ دي أمور لا تعنيك تتدخل فيها ليه؟ قال يا سيدنا الرب علمنا ان احنا نجاهد عن الأمانة حتى الدم وندافع عن الحق، وانا مش اكتر من هذا، انا ما عملتش ثورة والحق، وانا خاضع لقوانين الدين، وانا طلبت انهم يحاكموا بحسب قوانين الرهبنة وقوانين الكنيسة. قوانين الكنيسة ما تخطأش رجاء احد حتى لو اخطأ. أنا قدمت كل احترام لأبونا الرئيس وقلت له من قبل خطر المسيح اللي جلد نفسه وخدمته إنه يحاكمهم لكن ما يطردهمش، ويا ريت سيدنا برضه يعملهم بنفس الرأفة والرحمة المسيحية والكنيسية. قال له انت متوحد مالك تتدخل ليه؟ قال له يا سيدنا كنت استحق غضبك لو انا عملت الدفاع عن شرف دير البراموس واترك سبعة رهبان ليهم ماضي مثيل في الدير يطردوا ويخوروا وينقطع رجاءهم في رحمة ربنا وكل ده في اسبوع الالام. قال لي يعني ما صرتش على رئيس الدير وحبيت تضربه بالعصاية؟ قال له حاشا حاشا اني اعمل كده. وبعد كده أبونا مينا بكى من التهمة اللي وجهت إليه وهو بريء منها، فخلى البابا نفسه بكى. وبعد كده البابا قال له خلاص يا أبونا مينا أنا راضي عنك وأنا عفيت عن الرهبان دول وعرفهم إنهم يجي ياخدوا بركة ويرجعوا الدير بتاعهم. قال له ربنا يبارك في حياتك يا سيدنا وطلب بطانية، وقال له بس أنا يعني ألتمس إنك تشعرهم بعطفك وتبعث لهم حد يبلغهم بالعفو ده اللي صادر من قداستك. فراح بعث لهم واحد مطران كان اسمه الانبا توماس مطران الغربي. فالانبا توماس راح كلم الرهبان بشده وانتهار وانفه يعني ربنا يسامحنا جميعا. فراح ابونا مينا كلمه بينه وما بينه بأقوال القديسين وقال له يا سيدنا تذكر الحياة الاتضاع واحنا كنا رهبان مع بعض، ولما تعيش في انسحاق الروح احسن من المظاهر والنبهة العالمية دي في الشر. وقال له لما الانسان يتحلى بنعمة الله وانسكاب الروح القدس احسن من مظاهر الفخاخة والكبرية. صراحة عجيبة خلى المطران بكى واعتذر للرهبان واستسمح. الرهبان رجعوا للدير بتاعهم وأبونا مينا راح للبابا كيرلس الخامس واستأذنه. قال له أنا نفسي أعيش حياة التوحد في الجبل الشرقي جنب مصر القديمة جنب دير الملاك الإبري. حصل لما هم كانوا الرهبان السبع عضونا مين معاهم في مصر القديمة، مرة طلع يتمشى عشان يصلي صلاة الغروب فتح في الجبل اللي جنب مصر القديمة وكان فيه طواحين هواء دي خاربة ومهجورة، وكانت منطقة أثار، فسأل واحد غفير أثار قال له أنا عايز أسكن في دي، قال له ما تقدرش دي لازم بتصريح من مدير الأثار، قال له مين مدير الأثار؟ قال له فلان الفلاني. تذكر أبونا مين لما كان في المغارة جنب الدير مرة زاره في المغارة مدير الأثار ومعاه واحد أمريكي كان مدير كلية اللاهوت في نيويورك، وعايزين يتعرفوا على الحياة الرهبانية القبطية في منابعها، فزاروا البراموس وتقابلوا مع أبونا مينا، وأبونا مينا عشان كان بيشتغل في كوك شيبين كلمه بالإنجليزي وجاوبه، فمدير الأثار انبسط جدا بالكلام بتاع أبونا مينا، ولما عرفوا إنه بيجيد الإنجليزية وكده فمدير الأثار فاكر أبونا مينا. لما أبونا مينا استأذن البابا قال له ده الجبل ده مليان وحوش ولصوص، قال له يا سيدي أنا قلبي محدثني إن أنا لو أقمت هناك هاخد نعمة، قال له خلاص روح. قابل مدير الآثار أول ما راح لابس زعبوط طويل ولفت راسه بشال وفي إيده عصاية، الراجل الفراش اللي على مكتب المدير مرضيش يدخله قال له اقعد جنبي يا عم، وهو طالع يبقى إيه يتحنن عليك يفتكره مثلا جاي يسأل صدق أو حاجة، قال له قل له الراهب المتوحد فلان الفلاني اللي زرته في مغارته جنب دير البراموس عاوز يقابله، فدخل قال له، فالمدير طلع بنفسه لغاية الباب ورحب بأبونا مينا ودخله، وقدام الموظفين ابتدى ايه يعرفهم دي ويمتدعوا بكلام كويس، وقالوا ده شرفنا ورفع مصر بالرهبانة اللي هو عايشها وكده، وقالوا طلباتك اي خدمة تفضل خليك ضيف عندي في البيت تباركني وكده، شكروا ابونا مينا وقال له انا عايز استأجر الطحونة بتاعت الهوى، فقال له قوي وراح كتب له عقد بإيجار رمزي لسنوات عديدة، وراح المدير طلع الفلوس وايه ودفعها من جيبه. راح أبونا مينا سكر في الطحونة كان يفرش على الأرض يقول يفترش الغبراء ويلتحف السماء ما كانش ليه سقف، يصلي التسبيحة وكل يوم أحد يصحى بدري يروح يصلي القداس في دير الملك الإبلي في مصر القديمة، وبعد ما يتناول بسرعة أثناء التوزيع يروح يخرج بسرعة إيه يروح الطحونة بتاعه، جه أبونا شافه كذا مرة يحضر القداس ويمشي بدري يقول ده بيروح فين ده ساكن فين، فبعت وراه شماس قال له امشي وراه من بعيد شوية من غير ما يلاحظك ويعرف لنا ساكن فين، فراح شافه ايه ساكن في الطحونة، فرجع قال لأبونا الكاهن، أبونا الكاهن يعرف شوية من الأراقنة وكان كاهن تاني في مصر القديمة، ويوم راحوا ايه زاروه في الطحونة استعجبوا على الحياة اللي هو عايشها بيبات على الأرض وفي الطل وحتى لا ليها باب ولا شباك ولا سقف ولا حاجة، يا أبونا ازاي تعيش بالطريقة دي؟ قال لهم وانا فين انا دودة حقيرة وانا استاهل اعيش زي الاباء القديسين اللي طافوا في البراري والمغاور وشقوق الارض، وانا استاهل اعيش زيهم. باختصار اتفقوا عملوا له سقف والطحونة دي عالية، عملوها دورين، عملوا له في الدور العلوي مسبح يصلي فيه القداسات، وجابوا له باب وشبابيك ورتبوا له اللي هو المعيشة تبقى في الدور التحتاني، وسلم صغير خشب من جوه يطلع ايه يصلي قداساته. كان في واحد اسمه عم مليكة راجل عجوز طلع على المعاش كل يوم الساعة 2 صباحا يطلع الجبل يروح لابونا مينا يخدم معاه شماس، ويجيب القربان 3 قربانات كل يوم من ايه من كنيسة دير الملاك الابلي يصلي قداس يوميا. تسمعوا عن المتنيح القمص ابراهيم لوقا اللي هو بنى كنيسة ماري مورس في كليوباترا في مصر الجديدة. مرة مرت أبونا إبراهيم لوقا وسمع بأبونا مينا المتوحد اللي في الطاحونة ده. فكان أبونا إبراهيم لوقا عنده إيمان إنه لو أبونا مينا صلى له هيشفى. فراح بعت له رسول وقال له أبونا إبراهيم بيترجاك تزوره في البيت وتصلي له وتدهنه بالزيت المقدس. الأول أنا أروح أخذ بركة. فالرسول قال له أنا أجي لك بكرة الصبح الساعة كذا بدري بعربية وأخذك. قال له أنت عاوزنا نوصل هناك الساعة كام؟ قال له 7 الصبح أكون هناك. قال له خلاص حاضر وربنا يدبر. الصبح الساعة 7 الصبح كان أبونا مينا ما انتظرش طبعا اللي هيجي له بالعربية وأخذ مواصلات عادية. وكان الساعة 7 بيقرع الباب بتاع أبونا إبراهيم لوا. فتحوا له الباب لقوا راجل طويل كده لابس بعروق ومش تخين وحاطط شال على رأسه وإيده عصاية. دخل أبونا إبراهيم لوا كان قاعد خد بركتك. ده أبونا مين اللي بيقول له؟ قال له لا العفو، ده أنا اللي جاي أخد بركتك ومن قبل السيد المسيح اشمني بالزيت المقدس. فعلا صلى له ورشمه بالزيت المقدس وبعديها فعلا شفي أبونا إبراهيم لوا. الأنبا يؤنس طبعا بعد البابا كيرلس الخامس، الأنبا يؤنس اللي كان وكيل الكرازة المرقسية بقى بابا بعده. ده كان أول مطران في العصر الحديث يبقى بابا يعني. بعدها برضو الأنبا يؤنس تنيح. فلما الأنبا يؤنس تنيح وبحكم المعرفة الشخصية ظل أبونا مينا 40 يوم متصلة في القداسات يعمل ترحيم من أجل مين؟ الأنبا يؤنس. وبعد ما أكمل 40 قداس يذكروا فيها الظهرية نايم شوية فحلم حلم إن أبوه الأنبا يؤنس ظهر له وفي إيده عصا الرعاية مقصورة وبيقول له شوف يا أبونا مينا عصا الرعاية اتكسرت مني وأنا حزين عليها. ففي الحلم أبونا مينا قال له يتفضل سيدنا يسيبها لي وأنا أصلحها. قال له خدها صلحها. فخدها وصلحها لزقها في بعضها واداها له. فقال له لا يا ابونا مينا انا وهبتها لك هديه. وبعديها بشويه استيقظ وبقى يفكر ايه معنى الايه الرؤيه دي. طبعا معناها واضح. بعديها بقليل الانبا يوسف كان نطران جرجه اختاروه قائم مقام للبابا، لأن يعني بعد أنبا يؤنس أنبا مكاريوس كان نطران أسيوط بقى هو بابا الكرازة بس فترة قصيرة. وبعدين عنده أنبا يساب نطران جركة قائم مقام للبابا. فراح الأنبا أثناسيوس اللي هو قبل أنبا أثناسيوس الحالي نطران بني سويف استأذن الأنبا يساب اللي هو القائم مقام إنه ياخد أبونا مينا البراموسي يبقى رئيس دير أنبا صموئيل. دير أنبا صموئيل اسمه برية القلمون جنب مغادة. الدير في الصحراء بس له مقر في قرية اسمها الزورة تبع مغادة وكنيسة. فبعد رفض قبل أبونا مينا البرموسي إنه يشرف على دير القديس أنبا صموئيل المعترف سافر راح الزورة لقى الكنيسة مهدمة وما فيهاش حاجة ولا سكن ولا حاجة. على طول راح ابتدى يتصل بشوية أرخنة في القاهرة من أصدقائه وجاب حديد بالمراكب وطوب وفحم يحرقوا يعملوا طوب وبنى الكنيسة وبنى سكن من دورين. وطبعا الاهالي بتوع الزورة فرحوا وابتدوا يساهموا ويشتركوا معاه بعطاياهم وبتعبهم. وعمر دير أنبا صموئيل اللي هو في الزورة ودعا عن بقى تنسس اللي مطران بن سويد كرس في الكنيسة وصلى فيها وداله رتبة القرمطية. وبعدين واحد من أولاد أبونا مينا البرموسي اسمه أبونا مينا اللي هو أنبا مينا أسقف دير أنبا صمويل الوقت رسموا أسيس وبقى مقيم في إيه؟ في دير أنبا صمويل في الزوار. بقى الدير الأصلي بقى اللي هو فين؟ في الصحراء في القلمون. في مرة برضو كان في قافلة تروح تمشي مش عارف 14 ساعة ولا إيه في الجمال يعني. جهز قافلة من 7 جمال مليانة خيرات وراح عشان يفتقد الرهبان اللي فيه في الدير في الجبل. برضو لقى الدير محتاج تعمير بنى قال له ياك ورمم واشتغل وتعب وبقى يصلي لهم قداسات واهتم بالدير روحيا ومعماريا. رجع مصر القديمة كان وقتها في حرب وكان الحلفاء متخذين المنطقة البرية دي اللي في الجبل الشرقي اللي فيها الطحونة. فهم قالوا له من فضلك يا أبونا مينا وجودك وسطينا خطر عشان دي منطقة حربية فسيب المنطقة دي. ساب الطحونة وراح نزل مصر القديمة وربنا أرشاده إن يشتري حتة أرض صغيرة 150 متر بعدين زودوها بقت 500 متر وبنى عليها دير مارينينا اللي في مصر القديمة. بنى الكنيسة وبنى نفسه قلاية في الدور العلوي وبنى مساكن غرف للشبان المغتربين وأول واحد يحتضن الشبان المغتربين في الكنيسة كان أبونا مينا البرموسي. يأكلهم معاه ويقول لهم لازم تحضروا القداسات ولازم ياخد اعترافاتهم ومنهم اللي ترهبن وخدم الكنيسة في المطعم. أما يوسف كان تنيح سنة 56 وظل الكرسي البطريركي خالي 3 سنوات. قال بقى شوية رهبان ترشحوا أو ناس رشحوهم للكرسي. فجه أما تنسس مقران بن السويف السابق بدون علم أبونا مينا راح هو رشح أبونا مينا المتوحد البراموسي للبطريركية وراح اتصل بيه بالتليفون وقال يا أبونا مينا ما رشحتش ليه نفسك يا أبونا مينا زي الآباء اللي رشحوا نفسهم؟ قال له سيدنا الآباء فيهم بركة وأنا يروح فين الصعلوك بين الملوك؟ قال له لا يا أبونا مينا ما تعتذرش وأنا إيه قدمت تزكية باسمك. في 17/4/59 أجرية الانتخابات بيبقى فيها اللي بيدي أصوات شوية من أراقنا ومنافس الملي وشوية من الكهنة وكده. نجح 3 من الرهبان كان أقل الأصوات في 3 هي أصوات أبونا مينا البراموسي. في 19/4/59 أجروا الفرق